سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. طبح عندنا محل النزاع بين المحقق النائيني والمحقق العراقي في ظهور الثمرة في أصل الخلاف، عليكم السلام، في أصل الخلاف أن منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية هل هي بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء؟ وتبين فيما تقدم أن المحقق النائيني قدس سره يرى عدم ظهور الثمرة، وأما المحقق العراقي فعلى حسب بعض الأمثلة التي ناقش فيها المحقق النائيني يرى ظهور الثمرة، إلا أنه اعتبر ذلك نقضا على القول بالاقتضاء. يعني في المثال الذي ذكرناه سابقا، وهو أنه إذا كان أحدهما أحد الإناءين متيقن الطهارة سابقا، والآن وقعت نجاسة في أحد الإناءين المعلوم الطهارة سابقا وغيره، هنا المحقق النائيني يقول أنه لا تجري الأصول. المحقق العراقي يقول ينبغي أن يجري استصحاب الطهارة في الإناء المتيقن الطهارة سابقا، ويعارضه أصالة الطهارة في الإناء الثاني، وبعد التعارض يسقطان فتصل النوبة إلى الأصل المحكوم وهو قاعدة الطهارة في الإناء المتيقن طهارته سابقا. المحقق العراقي يقول كأنه أنتم لا تجرون ذلك، كما أن النائين لم يجره، فهذا يكون نقضا على القول بالاقتضاء. يعني المفروض على القول بالاقتضاء أن يجري هذا الأصل مع أنكم لا تجرونه، فاعتبره نقضا. الكلام طبعا في هذه الثمرة ينبغي أن يقع في صور حتى يتضح الحال. عندنا التقسيم أساسي أن الأصول الجارية في الأطراف إما أن تكون من سنخ واحد وإما أن تكون متغايرة، وعلى كلا التقديرين إذا كانت من سنخ واحد إما أن يكون فيهما أصل طولي أو لا يكون فيهما أصل طولي. على هذا الصور لا أقل تكون أربع صور. الصورة الأولى أن يكون الأصلان من سنخ واحد ولا يكون هناك أصل طولي بينهما. مثلا وقعت النجاسة في أحد الثوبين، أصالة الطهارة في الأول تتعارض مع أصالة الطهارة في الثاني، أصالة الطهارة في كل منهما من سنخ واحد، أصالة الطهارة هنا مع أصالة الطهارة هناك، هما من سنخ واحد. بما أنهما من سنخ واحد وفي عرض واحد هنا يتعارضان يسقطان، يتنجس العلم الإجمالي، لا يوجد أيضا عندنا أصل طولي في المقام. هذا مورد
أو هذه صورة.
هذه الصورة التي قلنا بأنه لا يوجد فيها أصل يمكن أن نصورها أيضا أو نذكر لها مورد آخر. المورد الآخر هكذا نقول أنه يوجد عندنا أصل طولي ولكن في كل منهما. مثلا علمت بنجاسة أحد المائعين، هناك ثوبان ليس عندنا إلا أصالة الطهارة، هنا عندنا مائعان وقعت النجاسة في أحدهما، في كل من الطرفين يوجد أصلان ولكن طوليان. في الطرف الأول عندنا أصالة الطهارة، الطرف الثاني أيضا عندنا أصالة الطهارة في عرض واحد، يجريان يتعارضان يسقطان. في طول أصالة الطهارة في الأول أصالة الحلية، الآن نشك هل يحل شرب هذا الماء أو لا، أصالة الطهارة لا تجري، لا أتوضأ به، هل أشربه، أصالة الطهارة أيضا لا تجري، هل يحل شربه أو لا يحل شربه، أشك. الشك في حليته وحرمته ناشئ من الشك في الطهارة، إن كان طاهرا يجوز شربه يحل شربه، إن كان نجسا لا يحل شربه، إذن في طوله متسبب عنه. أصالة الحلية التي هي في طول أصالة الطهارة حسب الفرض في الطرفين، فأصالة الحلية هنا أيضا تتعارض مع أصالة الحلية هناك، يتنجز العلم الإجمالي. فهنا عندنا أصل طولي، ولكن الأصل الطولي موجود أيضا في الطرف الآخر فيتعارضان. إذن هذه الصورة الأولى تشتمل على موردين. الصورة الأولى قلنا أن يكون الأصلان من سنخ واحد ولا يختص أحدهما بأصل طولي، فهنا لا يختص أحدهما بأصل طولي، فرض الأول لا يوجد أصل طولي أصلا، الفرض الثاني يوجد أصل طولي ولكنه معارض. فهذه الصورة واضحة على القول بالعلية أو على القول بالاقتضاء، العلم الإجمالي منجز. على القول بالعلية واضح، على القول بالاقتضاء الأصلان يتعارضان ويسقطان فيتنجز العلم الإجمالي. الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يكون الأصلان من سنخ واحد أيضا، ولكن يختص أحدهما بأصل طولي دون الآخر. مثاله لو علمت إجمالا بوقوع النجاسة إما في الماء أو على الثوم، هنا عندنا أصلان، الأصل بالنسبة أصالة الطهارة في الاثنين، الماء أشك فيه هل هو تنجس أو لم يتنجس، نجري في أصالة الطهارة. الثوب أيضا أشك في أنه تنجس أو لم يتنجس، أجري في أصالة الطهارة. هنا الآن يتعارضان، أصالة الطهارة في الماء يتعارض مع أصالة الطهارة في الثوب يسقطان. تصل النوبة إلى المرحلة الثانية، بالنسبة إلى الماء يوجد عندنا أصل آخر وهو أصالة الحلية المتفرع والمتسبب عن الأول، أشك هل أنه تنجس فلا يحل شربه أو لم يتنجس فيحل شربه، عندنا أصالة الحلية. بالنسبة إلى الثوب لا تجري أصالة الحلية، لأن بالنسبة إلى الطهارة وعدم الدخول به في الصلاة أجرينا في أصالة الطهارة وتساقطت، ليس عندنا الثوب مما يجوز مما يؤكل أو مما يشرب، وليس عندنا حكم يقول بأنه يحرم لبس الثوب النجس كحرمة مطلقة، ليس عندنا هذه الحرمة. إذن بالنسبة إلى الثوب لا توجد أصالة الحلية، بالنسبة إلى الماء توجد أصالة الحلية. الآن الكلام هنا بين المحقق النائيني والعراقي، هل في مثل هذا المورد يمكن أن نجري أصالة الحلية في الماء ونستعمل الماء بلا معارض أو لا؟ هنا يوجد قولان. قول المحقق النائيني على أنه لا نجري أصالة الحلية في المقام، هذا القول يبتني على تعليل ذكره المحقق النائيني في عدم الجريان، وهو حاصله يقول أن جريان أصالة الحلية في الماء يلزم من جريانه عدم جريانه، وما يلزم من وجوده عدمه فهو مستحيل أو باطل أو فاسد. قاعدة عامة، ما يلزم من وجوده عدمه فهو باطل. تطبيقه على المقام، هنا نلاحظ أن عندنا أمور مترتبة طولا. أولا، عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الأمرين، الماء أو الإناء. هذا العلم الإجمالي تسبب في شنو؟ أن يتعارض أصل الطهارة في هذا الماء وأصل الطهارة في الثاني. لما تعارض تنجز العلم الإجمالي. لما تنجز العلم الإجمالي، أنت الآن تريد أن تجري أصالة الحلية في الماء. معنى جريان أصالة الحلية في الماء هو انحلال العلم الإجمالي. انحل العلم الإجمالي لما أجريت أصالة الحلية في الماء، انحل العلم الإجمالي. لما انحل العلم الإجمالي ارتفع المانع من جريان أصالة الطهارة، فلزم أن أصالة الطهارة حية من جديد. إذا وجدت أصالة الطهارة انتفت أصالة الحلية لأنها متسببة عليه. فإذا يلزم من جريان أصالة الحلية عدم جريانها. هذا واضح أو نعيد؟ من الواضح عندنا أنه جريان الأصل لا يجتمع مع تنجز العلم. إذا تقول جرى تنجز العلم يعني لم يجري الأصل، يجري الأصل يعني لم يتنجز العلم، ينحل العلم. هذا أمر يفترض أن يكون واضح ومسلم. الآن نحن قلنا سابقا بأن أصالة الحلية متسببة عن عدم جريان أصالة الطهارة. لما نلاحظ النسبة بين أصالة الطهارة وأصالة الحلية في المقام، لاحظ سبب ومسبب. لماذا شككت في حليته؟ لأني أشك في طهارته. أصالة الطهارة إذا وجدت لا تصل النوبة إلى أصالة الحلية، سببي ومسببي يكون. الآن ما هو المانع الذي يمنع من جريان أصالة الطهارة؟ هو وجود العلم الإجمالي. لما علمت إجمالا بنجاسة أحد الإنائين، الآن منع من جريان أصالة الطهارة في الاثنين، لأنه يلزم الترخيص في المعصية وفي أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح. فالعلم الإجمالي منع من جريان أصالة الطهارة، الآن انتفت أصالة الطهارة، انتفت. أنت تقول نجري أصالة الحلية في الماء، لأنه أصالة الحلية في الماء تأتي بعد أصالة الطهارة، ما دامت أصالة الطهارة موجودة هي لا تأتي. انتفت أصالة الطهارة، جاءت أصالة الحلية. في المقابل لا يوجد لها معارض، أصالة الحلية، فأنت تقول نجري أصالة الحلية. أجرينا أصالة الحلية، قلنا أصالة الحلية جريان الأصل لا يجتمع مع تنجيز العلم الإجمالي، لابد أن تقول انحل العلم الإجمالي. فلما أجريت أصالة الحلية يعني انحل العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. لما انحل العلم الإجمالي ارتفع المانع عن أصالة الطهارة، لأن المانع من جريان أصالة الطهارة هو العلم الإجمالي. فعادت الحياة إلى أصالة الطهارة. لما عادت الحياة إلى أصالة الطهارة لم تأتي النوبة إلى أصالة الحلية. إذن جريان أصالة الحلية يستتبع يستلزم عدم جريان أصالة الحلية، وما يلزم من وجوده عدمه لا يجري، باطل فاسد مستحيل إلى آخره. فعليه المحقق النائني يقول بأن أصالة الحلية لا تجري، فيعطينا القاعدة العامة أنه لا تجري الأصول المرخصة في أطراف العلم الإجمالي وإن كان له أصل طولي، حتى لو كان له أصل طولي وليس له معارض لا يجري أيضا. هذا حاصل كلامي. هنا هذا الكلام طبعا وقع موقع المناقشة والبحث، هل هو صحيح على إطلاقه أو ليس بصحيح على إطلاقه. يستفاد من السيد الصادر قدس سره أن هذا الإشكال باطل من أساسه، وذلك لوجود الفرق بين العلم الإجمالي المنحل وبين العلم الإجمالي المنجز. بيان ذلك، العلم الإجمالي المنجز قلنا تنجس في الطهارة، تنجس في نجاسة أحدهما. هذا العلم الإجمالي المنجز ما هو دوره؟ دوره من حيث المخالفة القطعية، هل تصح المخالفة القطعية في أطراف العلم الإجمالي أو لا تصح؟ عندما نقول نجري أصالة الطهارة في هذا ونجري أصالة الطهارة في الآخر، هنا يلزم المخالفة القطعية، مخالفة قطعية تحرم المخالفة القطعية. فنقول العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول ويتنجز في مقام المخالفة القطعية، لا تجوز المخالفة القطعية. أما العلم الإجمالي الذي انحل بواسطة أصالة الحلية فهو ناظر إلى لزوم الموافقة القطعية، لأن عندنا بحثان كما ذكرنا سابقا، بحث هل تجب الموافقة القطعية أو لا تجب، هل تحرم الموافقة القطعية أو لا تحرم في العلم الإجمالي. البحث الثاني هل تجب الموافقة القطعية أو لا، لأنه لا ملازمة بينهما. لو قلنا تحرم المخالفة القطعية يمكن أن نقول لا تجب الموافقة القطعية، نكتفي بالموافقة الاحتمالية. أصالة الحلية الآن عندما نريد أن نجريها هي توجب انحلال العلم الإجمالي من حيث الموافقة القطعية، هل تجب الموافقة القطعية؟ نقول لا، نجري أصالة الحلية في أحد الطرفين لأنه لا معارض له ولا يلزم ترخيص في المعصية ولا يلزم ترجيح بلا مرجح، فعليه يندفع هذا الإشكال. هذا الإشكال يندفع على إطلاقه، يعني يظهر من كلام السيد قدس سره أنه ارتفع أصل الإشكال، الإشكال مانع على إطلاقه يرتفع أيضا بهذا الجواب على إطلاقه. هذه النقطة سنعود إليها إن شاء الله. السيد الخوئي رحمه الله اختار القول الآخر، محقق النائن يقول لا تجري الأصول، السيد الخوئي لا، اختار جريان هذا الأصل. يقول توضيح كلامه فعلا، بالنسبة إلى الأصلين الأولين أصالة الطهارة في الماء وفي الثوب يتعارضان يسقطان، لا إشكال عندنا. بالنسبة إلى أصالة الحلية في الماء، ما هو المانع من جريانه؟ العلم الإجمالي لا يتنجز إلا بعد جريان الأصول وتعارضها وتساقطها. طبعا سيخوي لم يتعرض إلى إشكال المحقق النائي، فقط لم يرتضه وذكر كلامه الذي الآن نبينه. فهنا بيانه هكذا: الأصل أصالة الطهارة في الاثنين يتعارضان، ينطبق عليهما ما ذكرناه سابقا، أن جريانهما معا يستلزم منه الترخيص في المعصية فلا يجوز، جريان أحدهما بعينه يلزم الترجيح بلا مرجح، فلهذا لا نجري الأصول يتنجز العلم. الآن صار عندنا أصل جديد، عندنا أصل جديد وهو أصالة الحلية. أصالة الحلية في خصوص الثوب، في خصوص الماء. هذا الأصل لا ينطبق عليه ما ذكر في بيان تعارض الأصول، يعني لا ينطبق عليه أنه ترخيص في المعصية، لأن الترخيص في المعصية لا يتم إلا بارتكاب كلا الطرفين، هذا لا ينطبق عليه ترخيص في المعصية. لا ينطبق عليه ترجيح بلا مرجح، لأن الترجيح بلا مرجح إذا كان عندنا أصلان وعلى حد سواء ومع ذلك نقول قدم هذا الأصل على ذاك، ترجيح بلا مرجح. هنا عندنا أصالة الحلية حتى لو كان منشأها الشك في الطهارة والنجاسة، فعلا تقول أشك في حليته، هنا أجري أصالة الحلية ولا يوجد في المقابل أصل حتى يتعارض معه، حتى يكون ترجيح بلا مرجح عليه، حتى يكون ترخيص في المعصية. فإذا قاعدة تنجيز العلم الإجمالي لا تأتي، أصل القاعدة لا تأتي، لأن قاعدة تنجيز العلم الإجمالي على القول بالاقتضاء إنما تكون بعد جريان الأصول وتعارضها وتساقطها. هنا لا يوجد أصول متعارضة في المقام، فعليه نقول الدليل الدال على أصالة الحلية يشمل بإطلاقه هذا المقام، الدليل الدال على أصالة الطهارة لا يشمل بإطلاقه أصالة الطهارة في الاثنين فيسقط أو يخصص. هنا الدليل الدال على أصالة الحلية لا مخصص له، لا رافع له، فيمكن أن نتمسك بأصالة الحلية في المقام ولا محذور في ذلك. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.